أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا من جديد في برنامج شذرات مهدوية. من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يطلع عليها، وهي من الأمور التي عشناها وعاشها من قبلنا، هي مسألة مدعي المهدوية زورا. المهدوية صارت محلا للادعاء في كثير من الأزمنة، ربما من زمن أهل البيت صلوات الله عليهم كان أهل البيت موجودين، مع ذلك هناك كان دعاوى للمهدوية. نحن عندما نلاحظ الحياة السياسية لأهل البيت صلوات الله عليهم، نجد أنها كانت محاطة بشيء من الصعوبة والمراقبة الدقيقة من قبل السلطات، وهذه المسألة واضحة جدا في حياة أهل البيت عموما. في المقابل كان على أهل البيت صلوات الله عليهم أن يقوموا بدورهم الشرعي والتربوي في توعية الناس، في جذبهم نحو الدين. فماذا يفعلون؟ من جانب هم مراقبون من السلطة رقابة شديدة جدا، من جانب آخر لابد أن يقوموا بدورهم في نشر الدين. فماذا يعملون؟ اتخذوا عدة طرق من أجل التواصل مع قواعدهم الشعبية. من تلك الطرق التي فعلها أهل البيت صلوات الله عليهم كثيرا هي طريقة الوكالة والنيابة عنهم. الإمام، أي إمام لم يكن يستطيع أن يصل إلى أصحابه بصورة مباشرة، فكان يجعل غيره وكيلا عنه في مسألة مثلا الإفتاء في الأحكام الشرعية، في المناقشات، في مثلا أخذ الأموال والحقوق الشرعية وإيصالها إلى المستحقين. فنشأ نظام الوكالة والنيابة في حياة أهل البيت صلوات الله عليهم. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، الظرف السياسي الذي عاشه ويعيشه ظرف أصعب بكثير من الظرف الذي عاشه آباؤه صلوات الله عليهم. فمن جانب الظرف الذي لا يسمح له بمباشرة التواصل مع قواعده الشعبية متوفر هذا الشيء، أنه لا يمكنه أن يتواصل مباشرة. فالإمام المهدي صلوات الله عليه اتخذ نفس الطريقة التي اتخذها آباؤه، فجعل له وكلاء ونواب وسفراء يقومون بأمر الدعوة له. فبدأ هذا الأمر بالسفراء الأربعة رضوان الله عليهم في الغيبة الصغرى. طبعا بعد الغيبة الصغرى بدأ نظام الوكالة العامة والنيابة العامة على يدي المراجع العظام الذين يصلون إلى أهلية الإفتاء من خلال استفادة هذا الأمر، الإفتاء واستنباط الأحكام الشرعية من خلال القرآن والأحاديث النبوية وسنة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. فإذا جاء شخص في زمن الغيبة الكبرى وادعى أنه نائب عام للإمام المهدي، بمعنى ادعى أنه مرجع من المراجع، هذه المسألة ليست فيها مشكلة. نعم، عليه أن يثبت أهليته للمرجعية من خلال الطرق التي هي معروفة بين أهل العلم، يثبت من خلالها أنه فعلا مرجع مجتهد أو ليس بمرجع. هذا أمر لا مشكلة فيه، نعم يتوقف على إثبات علمي، وهذا متوفر بصورة يسيرة. لكن إذا جاء شخص وادعى أنه سفير أو وكيل خاص للإمام المهدي صلوات الله عليه، بمعنى أنه يدعي أنه أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه كلفه شخصيا بإيصال بعض الأوامر والقيام بأفعال بينه وبين شيعته، هذا الأمر هو محط الشك وهو الذي يقصد بادعاء المهدوية أو ادعاء النيابة عن المهدوية. طبعا ادعاء المهدوية أنه أنا المهدي هذا موضوع يمكننا أن نعرف الحق فيه، وإن شاء الله نتعرض له في حلقات مستقلة، أنه كيف نعرف المهدي الحق، هذا موضوع مستقل، وهناك طرق علمية وإعجازية يمكننا من خلالها أن نتعرف المهدي الحق. الآن نتكلم في مسألة أخرى، وهي ما لو ادعى شخص أنه الإمام المهدي كلفه بأن يكون سفيرا بينه وبين الناس، أو ادعى شخص مثلا بأنه اليماني وأن الأحكام الشرعية تأخذونها مني لأني أنا اليماني ومسألة التقليد انتهت، أنا أوصلكم إلى الإمام مباشرة لأن الإمام المهدي كلفني بهذا الأمر، هل نصدق مثل هذا الأمر؟ كيف يمكننا أن نعرف الحق في هذه المسألة؟ والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان عادة والذي يهمنا أن نتعرض إليه في هذه العجالة، طبعا التفاصيل لها مجالها الخاص وعلماؤنا المهدويون المنتظرون أشبعوا هذه المسألة بحثا، ويمكن لمن يريد أن يستفصل أكثر أن يراجع مثل هذه الكتب، مثل كتاب الرد القاسم للشيخ علي آل محسن وغيره، من خلال الدخول إلى بعض المواقع الإلكترونية كموقع مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، من خلال قراءة الكثير من الكتب التي كتبت في هذا المجال. نحن في هذه العجالة نريد أن نبين لحضراتكم بعض المسائل التي من خلالها يمكن أن نتعرف الحقيقة في مثل هذه الادعاءات. فلدينا بعض الأمور التي نتعرف عليها، وهي منبهات في الحقيقة للعوامل التي تدفع الإنسان لادعاء المهدوية، العوامل التي تدفع بعض الناس لتصديق هذا المدعي، وكيف نواجه مدعي النيابة عن الإمام المهدي. فإذن عندنا ثلاثة أمور نتكلم فيها. الأمر الأول، ما هي العوامل والدوافع التي تدفع إنسانا ما يعلم أنه ليس سفيرا خاصا للإمام المهدي ويعلم في داخل نفسه أنه لم يلتقي بالإمام المهدي، ما هي العوامل التي تدفعه لأن يتقمص شخصية السفير الخاص، لأن يدعي أنه رسول من الإمام المهدي؟ ما هي العوامل التي تدفعه؟ ما هي العوامل التي تساعد في الأمر الثاني؟ نبحث ما هي العوامل التي تدفع بعض الناس لتصديق هذا المدعي، لماذا يصدقه بعض الناس؟ وفي الأمر الثالث، كيف نواجه الدعاوى، دعاوى المهدوية ودعاوى السفارة عن الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ في هذه الحلقة والحلقة المقبلة إن شاء الله نتكلم عن هذه الأمور. الأمر الأول، ما هي العوامل التي تدفع شخصا للدعاء أنه سفير أو واسطة بين الإمام المهدي وبين الناس رغم أنه يعلم أنه كاذب؟ ما هي العوامل التي تدفعه؟ العوامل هذه ترجع في الحقيقة إلى شخصية مدعي السفارة، وهذا الأمر يحتاج إلى بيان مسألة، وهي أن الإنسان عندما يحصل على مقام عظيم، هذا المقام من شأنه أن يولد جاها ومنصبا وأتباع، ومن شأنه أن يحصل على فوائد مادية كثيرة من خلال هذا المقام. الآن تصوروا معي لو أن شخصا طرق الباب عليكم وقال لكم أني رسول مرجعك الذي تقلده، أن المرجع الذي تقلده أرسلني إليك، أن الإنسان الذي تقدسه أرسلني إليك بقضية ما، كيف سيكون استقبالك لمثل هذا الشخص؟ أكيدا ستستقبله بكل حفاوة وتفتخر بأن الشخص الذي تقدسه، المرجع الذي تقلده، بعث لك رسولا، وستقضي كل حاجات هذا الرسول الواسطة بينك وبين المرجع. فهذا يكشف عن مقام للواسطة بينك وبين من تقدسه. هذا الأمر حاصل في من يدعي السفارة عن المهدي؟ ما هي الأمور التي تدفعهم إلى ذلك رغم أنهم يعلمون أنهم كاذبون؟ أشرنا لكم أن مقام الوكالة بين إنسان عظيم وبين من يعظمه هذا مقام عظيم، وقلت لكم أنه لو جاءك شخص وقال لك أنا سفير مرجعك الذي تقلده أنت ستحترمه وتقدم إليه ما يحتاجه. هذا المقام، هذا السفير، هذا الواسطة، إذا كان من مرجع إليك أنت تقدسه هذا التقديس، فكيف إذا كان واسطة بين الإمام وبينك؟ أكيدا ستقدسه أكثر، ستأتمر بأوامره، حتى لو أمرك أن تلقي بنفسك من شهق لرميتها باعتبار أن هذا سفير الإمام ولا يقول قولا إلا من جهة الإمام. سيتولد عندك تقديس لهذا الشخص، إطاعة عمياء له، وهذا سيوفر للمدعي، أو لنقل للرسول المدعى، للواسطة المدعى، سيوفر فرصة لأن يطلب منك ويأمرك بما يريد. فإذا يترتب على هذه المسألة أن النائب سيكون محط الأنظار من قبل الموالين، وسيكون هو الآمر الناهي والآخذ والمعطي، والأموال ستكون تحت تصرفه، وأموالك ستجعلها تحت تصرف هذا الشخص، وبالتالي سيكون مدعاة لأن يستغل هذا المقام العظيم بعض ضعاف النفوس الذين عندهم بعض القدرات الكلامية أو بعض الشعوذة والسحر التي من خلالها يستطيعون أن يبنوا شخصية عظيمة في نفوس الناس، فيقولون لهم نحن رسل الإمام المهدي إليكم. فإذا ما يدفع مدعي السفارة زورا لأن يدعيها هو أولا أن هذا المقام مقام عظيم في نفوس الموالين، هذا المقام ثانيا يستجلب من خلاله الكثير من المردودات المادية، وثالثا لا يدعي هذه الدعوة إلا ضعيف النفس وضعيف الإيمان. فإذا عظمة المقام واستجلابه لفوائد مادية كثيرة وضعف الإيمان، هذه عوامل من شأنها إذا اجتمعت في شخص من شأنها أن تكون دافعا قويا له لادعاء السفارة زورا وكذبا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الذين يصدقون بالسفير، لماذا السفير المدعى؟ طبعا المدعي للسفارة عن الإمام المهدي زورا، هناك صفات يتصفون بها من شأنها أن تولد الاتباع الأعمى لمثل هذا المدعي، منها السذاجة والبساطة، أي الذين يكتفون بظواهر الأمور. هناك بعض الناس تجد أنه لما تتكلم معهم لا تجد عنده عمق فكري، يأخذ المسألة من دون تأمل، من دون تروي، كما يعبر عنهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، همج رعاء يميلون مع كل ريح، ينعقون مع كل ناعق. مثل هؤلاء الناس يمكن أن ينخدعوا ببعض الكلمات المعسولة، ببعض الروايات المقتطعة، ببعض الروايات ضعيفة السند، فيتبعون مثل هذا الداعي الكاذب. ثانيا الفقر المدقع، بعض الناس يعيشون فقرا مدقعا تحت مستوى الفقر العادي، ويتأملون أن يأتيهم من يخلصهم من هذا الفقر، فيأتي هذا الشخص ويلقي في روعهم أنه هو المخلص، أنا سفير إمامكم إليكم، الإمام الذي سيملأ الدنيا سعادة، اتبعوني حتى نصل إلى السعادة. من يستغل الأمر الفطري عندهم في حبهم للتخلص من الوضع الذي يعيشونه، فمن دافع أنهم يريدون أن يصلوا إلى خدمة الإمام ويتخلصوا من الواقع الذي يعيشونه، فتجدهم يتبعون مثل هذا الشخص. الأمر الآخر، العاطفة الجياشة القوية باتجاه قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، بعض الناس من حبه للإمام، من شوقه للإمام، يتمنى أن يخدم الإمام المهدي بأي طريقة، فتجده ينخدع بأبسط الأمور. لما تقول له أنا سمعت حديثا عن الإمام المهدي، يصدقه ولا يبحث عن حقيقته، لما يسمع بشخص هذا رأى الإمام وأخذ الأوامر من الإمام تجده يهيم على وجهه حتى يصل إليه ويعرف منه بعض الأمور المتعلقة بالإمام، فلديه عاطفة خالية من التعقل. المدعي يستغل مثل هذه العاطفة عند بعض الناس ويجذبهم إليه، وهم ينخدعون بمثل هذه الأمور لأن عاطفتهم خالية من التعقل. بالإضافة إلى هذه الأمور، يوجد بعض الناس عندهم يمتلكون إذا صح التعبير قابلية للخداع. من الممكن أن يخدعوا برواية ضعيفة السند، ممكن أن يخدعوا بإظهار بعض القدرات الغيبية التي في الحقيقة إما شعوذة أو سحر أو ما شابه من القدرات الخفية. عندما يرون شخص عنده مثل هذه القدرات أو يخبرهم بأمر غيبي ماضوي صدر منهم أو ببعض الأمور في داخل بيوتهم، ينخدعون ويتصورون أن هذا الشخص عنده قدرات عظيمة أخذها من الإمام وهو فعلا سفير للإمام، فينخدعون به ويتبعونه. إذن الأشخاص الذين يتبعون المدعين عادة ما يتصفون بمثل هذه الصفات، ومن أهم ما يتصفون به هو ضعف معرفتهم المهدوية. قد يأتي شخص ويقول رأينا بعض المدعين يتبعهم مثلا ناس مهندسون، يتبعهم أطباء، يتبعهم أصحاب شهادات، هذه المسائل هم أصحاب تخصص في تخصصهم في الأمر الذي درسوه، الطبيب في مجال الطب، المهندس في مجال الهندسة، صاحب الشهادة في الشهادة التي حصل عليها، لا يعني أن الطبيب عنده معرفة كاملة بالقضية المهدوية. الآن كل طبيب، كل مهندس، كل واحد منا يسأل نفسه أنا صاحب اختصاص في الأمر الذي حصلت على شهادة فيه، في الأمر الذي عندي خبرة فيه، ما عندي معلومات. يعني الطبيب لو نسأله نقول له هل تستطيع أن تبني لنا بيتا كمهندس؟ قل له أنا ما أعرف هذا الشيء، هذا مو اختصاصي. المعلم عندما نطلب منه مثلا أن يصلح سيارة مثلا يقول هذا مو اختصاصي. كل إنسان في اختصاصه. أصحاب الشهادات عندهم تعقل لكن ليس عندهم، ربما ليس عندهم معرفة بالقضية المهدوية من جميع جوانبها. فمن الممكن أن يخدع حتى أصحاب الشهادات لضعف معرفتهم بالقضية المهدوية. إذن الأمر الأول ما يرجع إلى نفس المدعي، ما هي الدوافع التي تدفعه لادعاء السفارة كذبا وزورا؟ قلنا لكم الدواعي هي أن هذا مقام عظيم، الطمع في ما عند الناس من أموال، وضعف إيمانه، وربما تكون وراء المدعي أيد خفية، أيد كافرة تريد أن تبث السموم في داخل البلاد الإسلامية، فتخرج مدعا في داخل البلاد الإسلامية يدعي السفارة، يخلخل عقيدة الناس في قلوبهم فيكرهون هذه القضية. فممكن يكون هذا الداعي لها، وفي المقابل أن الأتباع ربما يكونون على نحو من السذاجة، من عدم التعقل، من قابلية الانخداع، من عدم المعرفة المهدوية، فممكن من عاطفة جياشة تجاه الإمام المهدي ممكن أن يخدعوا بسهولة ويتبعوا هذا السفير أو الوكيل المزور. هذا بالنسبة لهذين الأمرين. إذن كيف نواجه هذه الدعاوى وكيف نعرف الحق من الباطل؟ هذا إن شاء الله ما سنعرفه معكم في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.